بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا فيليبي 3 عدد 17. أفكركم فيليبي 3 معلمنا بولس الرسول كان بيقول أنا ممكن أكون متميز عن أي يهودي، إنما امتيازات اليهودية أنا اعتبرتها خسارة مش مكسب، لأنها كانت ممكن تعطلني عن المسيح، وأنا مستعد أحسب أي حاجة خسارة من أجل فضل معرفة الله. وقال لنا طموحات الروحية لكي أوجد فيه وليس لي بري، وأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لكي أبلغ إلى قيامة الأموات. وقال لولاده تعلموا الدرس ده، انسوا اللي فات وبصوا قدام، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. عدد 17. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. معلمنا بولس كأب بيقول لأولاده تمثلوا بي. ما يقدرش حد يقولها إلا لما يكون عينه على المسيح، لأنه في موضع آخر قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. يمكن هما مش شايفين المسيح زيه، مش قريبين للمسيح كفاية، لما هو شايفه قريب منه وبيتشبه بيه في كل حاجة، فقال لهم طب قلدوني وأنا بقلده. عارفين لما يكون طابور، فأنا مش شايف أول الطابور، إنما أنا ممكن أحازي على اللي قصاد مني، اللي قصاد مني ماشي ورا اللي ورا. هي دي فكرة التلمذة على الكنيسة أو على القديسين، الطابور ده كله ماشي ورا المسيح، فإحنا بنحازي في الصف. تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. يعني إيه؟ لعل واحد يقول يعني بولس بس بيقول بصوا عليه وخلاص، لا، بيقول أي حد ماشي في نفس اللاين بصوا عليه. لاحظوا أيضا الذين يسيرون هكذا قدوة، يعني هو أو غيره بدل ماشيين وراء المسيح بصين عليه بيقلدوه، قلدوهم امشوا وراهم، لأنه مش هو بس اللي بيتمثل بالمسيح، في ناس آخرين. تؤكد برضو حكمة بولس أنه مش عاوز يربط الناس بنفسه بس، ولا بيجري ورا كرامته أو مجده، إنما هو حريص أن أولاده يشوفوا المسيح اللي فيه وفي غيره. لأن طب ليه عملت أقول لهم قلدوني كده والآن؟ لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا الآن أذكرهم أيضا باكيا. يعني في ناس كانوا ماشيين في السك، وكنت بقول لكم امشوا زيهم، ناس دول حلوين خدام شاطرين، إنما دلوقتي لما بفتكرهم ببكي عليهم. دي تؤكد فكرة في ناس تبتدي وتطلع برا الخط ما تكملش، لدرجة الناس دول كانوا وصلوا إلى درجات من التقوى إن هم يبقوا قدوة، فكان بيقول لهم بصوا على فلان اتعلموا منه حلو قوي. فبيقول كان في ناس بقول لكم عليهم كانوا يسيرون زينا ماشيين في السكة ممن كنت أذكرهم لكم مرانا والآن أذكرهم أيضا باكيا، لما بفتكرهم ببكي. تؤكد برضو حساسية بولس الرسول إنه حزين على اللي بيضيع. باكيا ليه؟ وهم أعداء صليب المسيح. يعني عملوا إيه؟ أعداء صليب المسيح دي في الغالب أول معنى مرتبط بحياة بولس في الوقت ده كانوا أصحاب بدعة التهود برضو، الجماعة اللي عاوزين يهودوا المسيحيين يرجعوها تاني لختان وناموس وسبت وفرائض. في الحالة دي قد صاروا أعداء الصليب. ليه؟ ما هو الصليب فيه الفداء، فيه الخلاص، فيه الأبدية. لما الحاجات دي تبقى سكة الأبدية يبقوا بيعادوا الصليب، يبقوا خدوا الخلاص من إيد الصليب، يبقى صليب المسيح كأن ملوش لازمة. لو كان بالناموس خلاص إذن المسيح مات بلا سبب، واخدين بالكم؟ يبقى أول معنى لأعداء صليب المسيح هم الجماعة اللي بيقللوا من قيمة الفداء ومن شأن الصليب عشان يمجدوا الناموس ويمجدوا الختان، فقد صاروا أعداء صليب المسيح. إنما تحمل معاني أخرى، في ناس لا تعادي الصليب كعقيدة إنما تعاديه كحياة. يعني إيه؟ يعادي فكرة التعب في الحياة، يقول لك لا ما تتعبش، ما تجهدش، ما تتألمش. ما هو الصليب معناه تعب، معناه ألم، معناه جهاد، معناه صبر. في ناس بتشيل الحاجات دي من الحياة الروحية، بتوسع الباب، عاوزة سكة الملكوت تبقى سهلة قوي. يقول لك بس كده ربنا عمل كل حاجة، انت مش مطلوب منك ولا حاجة. طب دول أعداء صليب المسيح. فين الصليب؟ وودي فين الوصية بتاعت ربنا اللي عاوز يجي ورايا ينكر ذاته ويشيل صليبه؟ وودي فين وصية ربنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم؟ وودي فين التطويبات؟ طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. اللي هيوسع الباب كده ويريح المسائل خالص ويلغي مفهوم الجهاد قد صار عدوا لصليب المسيح. طب تعادي الصليب ليه؟ ده الصليب كله ألم، كله مرار، إنما هو ده مفتاح السماء، هو ده مدخل الملكوت. بعد الصليب في قيامة، مفيش قيامة من غير صليب. عاوز تقوم من غير ما تتصلب؟ ما ينفعش. برضو ممكن يكون أعداء صليب المسيح هم أعداء المعمودية. إيه العلاقة؟ المعمودية هي بداية الصليب في حياتك أنت الشخصية، لأن حسب تعليم معلمنا بولس الرسول بالروح يقول مع المسيح صلبت. حصلت إمتى؟ يقول دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. فاللي بيعادي سر المعمودية واللي بينكر مفعولها وقيمتها كأنه ضيع عمل الصليب. ما هو الصليب مفعوله قيمته بتتصرف لك في المعمودية، لأنك بتموت مع المسيح وتقوم إنسان جديد. طب إذا ما كانش في موت وقيامة مع المسيح، كأن المسيح ما اتصلبش بقى، أو كأن صلبه ليس بذي قيمة، ما عملكش حاجة. برضو أعداء صليب المسيح. في ناس عاوزة المسيح من غير صليبه، في ناس كده تحب المسيح بتاع المعجزات بس مش عاوزة المسيح بتاع الصليب. مثل مشهور في الزمن ده، الناس تنبهر بالمعجزات، إنما تيجي تجاهد روحيا تصوم تقول لك لا نصوم ليه، خلاص. تيجي تسجد لا نسجد ليه. تيجي تتجاهد، تيجي تسهر، الحاجات اللي فيها تعب مش عاوزينها، مش عاوزين معجزات، عاوزين حاجات مبهرة. مسيح المعجزات هو مسيح الصليب، والمسيح لم يأتي ليصنع معجزات بقدر ما أتى ليصلب. قال من أجل هذه الساعة قد أتيت. كان بيعمل المعجزات رحمة بالناس وشفق عليهم، لكن ما كانتش المعجزات هي الهدف في ذاته. ففي ناس بتغير في المسيحية، بتخليها بس مسيحية معجزات، صاروا أعداء صليب المسيح. لا، مسيحيتنا مسيحية صليب، مسيحية تعب في الدنيا وجهاد وألم، إنما آخرتها حياة أبدية. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نصبر معه نملك أيضا معه. ففي الزمن ده وفي كل زمن في أعداء صليب المسيح. ما فيش حاجة في الدنيا يكرهها الشيطان قد الصليب، لأنه في الصليب هزم تماما. في كولوسي يقول أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، يعني كسر الشياطين كلهم وشهر بيهم جهرا كده، ظفر بهم في الصليب. فالشيطان بيكره الصليب فعاوز يضيعه من حياتك. عشان كده لما يجي لك ألم وتتذمر احذر لألا تعتبر من أعداء صليب المسيح. ليه؟ جالك تجربة، جالك ألم، لو قبلت بشكر تبقى حبيب الصليب، إنما لو تذمرت ورفضت تبقى عدو الصليب. مش الصليب جاي لغاية عندك اهو، هتقبله بفرح بشكر ولا هتقبله برفض وبتذمر لألا تصبح من أعداء صليب المسيح؟ بولس بيقول في ناس كانوا ماشيين كويس، النهاردة بفتكرهم باكيا وقد صاروا أعداء صليب المسيح. الذين نهايتهم الهلاك، حاجة تخوف. اللي بيعادوا الصليب كعقيدة، الفداء كعقيدة، مش هيدخلوا السماء. اللي بيقولوا المسيح ما اتصلبش، الكتاب بيقول نهايتهم الهلاك. اللي بيقولوا ان المسيحية بدون صليب برضو نهايتهم الهلاك. اللي عاوز يمشي في سكة ربنا من غير ما يحمل صليبه مش هيوصل السماء. الذين، هنا بقى يوضح المجموعة اللي بيتكلم عنها، إلههم بطنهم. يعني ايه؟ ما هم دول غالبا لسه مش وثنيين، دول دخلوا الإيمان في وقت، إنما رجعوا تاني إلههم بطنهم. يعني إيه إلههم بطنهم؟ يعني عايشين يأكل ويشرب. الجسد رجع تاني هو الإله والسيد اللي يسود على حياتهم، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. يعني إيه مجدهم في خزيهم؟ الناس دول كانوا يقعوا في خطايا جسدية ويفتخروا بالإباحية، ودي موجودة اليومين دول كتير قوي في العالم. تلاقي الناس تفتخر بالشهوات، تفتخر بالخطايا، تفتخر بالشذوذ، تفتخر بالإباحية، مجدهم في خزيهم. يعني حاجات مخزية إنما بقت ليهم مجد. شوفوا الشيطان يلخبط دماغ الناس إزاي، بقت الحاجة اللي تجيب خزي بقت هي سبب مجد عند البعض، يفتخروا بخطاياهم. ده كل ده معناه إيه؟ أعداء صليب المسيح، إن الشخص اللي بيعادي الصليب بيعبد جسده. وبعدين الناس دول على فكرة كانوا يحاولوا ينتسبوا للمسيحية بصلة. يعني إيه؟ يعني ما كانوش وثنيين، لا، دول دخلوا المسيحية وطلعوا بدعة، زي مثلا نيقولاويين، قال عنهم في سفر الرؤيا: أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. لأن الجماعة بتوع نيقولاوس دول، النيقولاويين الأوائل دول، كانوا بيقولوا: ماله لما الجسد يزني؟ يعني ملهاش دعوة، هو الجسد معمول للحاجات دي، خلي الروح بتاعة ربنا والجسد بتاع الخطية. فالمسيح يقول لهم: ده أنا بكره الكلام ده، بكره التعليم ده، لأن ده بيضيع الناس. والتعليم ده موجود في كل وقت، بالدعاءات وشعارات الحرية تلاقي أنه في ناس بتمشي في سكك غلط، وصار إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. الذين يفتكرون في الأرضيات، كل مخهم فين؟ في التراب، في الأرضيات. فمعلمنا بولس بيقول: تمثلوا بي لحسن في طيارات كتير، مش عاوزكم تمشوا وراء أي حد غلط، لأن في ناس من اللي كنت بقول لكم شو وراهم دلوقتي بقول لكم ما تمشوش وراهم، بفتكرهم وببكي عليهم، انحرفوا، مشوا في طيارات غريبة، بقوا عايشين لحساب جسدهم. طب احنا عايشين ازاي يا بولس؟ واخدنا على فين؟ بتقول: تمثلوا بي وامشوا ورايا، أما نحن فإن سيرتنا نحن هي في السماوات. هما مخهم في الأرضيات، احنا بقى سيرتنا مش بس مخنا، مش بس أفكارنا في السماء، سيرتنا. الكلمة دي غريبة أوي، لأنه متى تكتب سيرة الإنسان؟ لما بيموت. إنما بولس بيقول له: إحنا لسه عايشين، السيرة تكتب يوما فيوما وكأننا نعيش في السماء مش على الأرض. صحيح بولس ده عجيب وعميق، إزاي بيقول سيرة وبعدين يقول سماء؟ ما هي السيرة يا ابني على الأرض. لا، هنا السيرة في السماء، لأن حياته كأنه ملاك جاي من السماء. هو ماشي على الأرض بس قلبه في السماء، مخه في السماء، مبادئه في السماء، سيرتنا نحن في السماويات. كم واحد فينا هيجي اليوم اللي يتقال عليه الراجل ده عاش سيرة سماوية، كان عايش كأنه ملاك على الأرض؟ يا دي حاجة جميلة قوي، إن يتقال عليك سيرتك سماوية مش سيرتك أرضية، إنجازاتك لحساب السماء، قلبك كان في السماء طول حياتك، مخك كان في السماء. إنما في ناس يفتكرون في الأرضيات، دول سكتهم خلاص، اختاروا سكتهم. اللي سيرته سماوية طبيعي لازم يدخل السماء، ما هو عاش على الأرض غريب قلبه ومخه في السماء، يبقى أول ما يسيب الأرض طبعا يدخل السماء. سيرتنا نحن، شوف مش بيقول عن نفسه بس، بيقول عن كل بقى القديسين اللي ماسكين في ربنا، هي في السماوات، التي منها ننتظر أيضا مخلصا. لألا واحد يقول يعني هو معنى كده بولس بيقول أنا دلوقتي في السماء، لا، هو بيقولها بالشكل المجازي على اعتبار ما سيكون، لأن قلبه متعلق بالسماء. إنما هو بيقول كده، بيقول أدينا عايشين كأننا في السماء ومستنيين السماء فعلا، حرفيا مستنيين السماء تفتح وتيجي، ننتظر، عايشين في مرحلة انتظار، منها أيضا ننتظر مخلصا. واحد يقول له مخلصا تاني؟ مش المسيح جه وخلصنا؟ هيجي تاني يخلص من ايه؟ يقول لا، لسه فاضل آخر خطوة في الخلاص، ما زلنا ننتظر مخلصا، مخلصنا يسوع المسيح له المجد، قد أتى وفدانا وسيأتي أيضا ليخلصنا. من إيه؟ التي منها أيضا ننتظر مخلصا، هو الرب يسوع المسيح، هو مفيش غيره، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فاضل يخلصني من الجسم ده، هذا الجسد. التواضع هنا مش معناه التواضع كفضيلة، جسد الضعيف، جسد الوضيع، شكل جسد تواضعنا يعني جسد مزلتنا، هذا الجسد اللي كله ذل، كله مرض، كله ضعف، كله خطايا، كله احتياجات، لا فاضل يخلصني من السجن ده بقى عشان أبقى على صورة جسد مجد. فكأن الخلاص مراحل، مرحلة مجيء المسيح ودمه على الصليب ده اللي دفع ثمن خطايانا وكسر شوكة الموت عننا، إنما ما زلنا نعيش رحلة الخلاص. تكمل إمتى؟ لما يجي المخلص نفسه يخلصنا بقى من هذا الجسد ويدينا جسد مكتوب. عشان كده احنا دايما نقول الخلاص ما اكتملش، لسه قبلها بصح كان بيقول ايه، تمموا خلاصكم بخوف ورعد. الخلاص يكتمل ويتم على باب السماء على السحاب، حين نلبس الجسد الممجد وندخل الملكوت مع المسيح إلى الأبد. فبيقول سيرتنا في السماء يعني حياتنا كأننا ناس مش أرضيين، بنفكر بطريقة سماوية، مبادئنا غير الدنيا، وكل ده لأننا مستنيين المسيح اللي هيجيلنا من السماء عشان يغير شكل هذا الجسد الضعيف ليكون على صورة جسد مجده. دي اللي علمتنا بقى المفهوم المهم، ان الاجساد في السماء، في اجساد طبعا والا ما يبقاش في فكرة قيامة، في اجساد لكنها اجساد ممجدة، اجساد ارقى كتير من الاجساد دي. هو نفس الجسد ده يقوم بس بيقوم بطبيعة اكثر مجدا واكثر نورانية، لما شرحها بولس في كورنثوس الاولى 15 قال زي البذرة تدفن في الارض تطلع شجرة ضخمة. هي البذرة هي نفسها الشجر، انما فرق كبير قوي بين البذرة الضعيفة المحدودة اللي كانت في الدنيا دي وبين الشجرة الضخمة العظيمة الجميلة اللي هتبقى في السماء. فاحنا هنقوم بأجسادنا، ولكن أجسادنا دي هتاخد طبيعة ممجدة، هتاخد إمكانيات نورانية. يعني احنا الأجساد دي لازم تعيا، هناك مفيش مرض، لازم تنام، هناك مفيش نوم، لازم تاكل وتشرب، مفيش أكل وشرب، لازم تتعب، مفيش تعب، هنا بنغلط، هناك ما بنغلطش، هنا بنموت، هناك مفيش موت، هنا بنحزن، مفيش هناك حزن، هنا في غم، في نكد، في نفسية وحشة، في كلام ده كله مفيش في السماء. فبيقول يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته. الواحد يقول له بس دي كبيرة قوي دي النقلة دي، يقول له يعني كبير على ربنا؟ مفيش حاجة كبيرة على ربنا. الذي قال كن فيكون، الذي خلق الإنسان من عدم، مش هيقدر يغيره وينقله النقلة الأخيرة دي؟ لا، حسب عمل استطاعتي يقدر. ربنا يستطيع كل شيء، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء، يخضع هذه الطبيعة البشرية الضعيفة لإرادته لتكون طبيعة ممجدة ترس مع الملكوت. يبقى معلمنا بولس في آخر فيليبي 3 قال لنا امشوا ورايا، عشان في ناس مشيت غلط، بقت عايشة لحساب أجسادها، بقى إلهها بطنها، بقى مجدهم في خزيهم، إنما إحنا مش كده، سيرتنا في السماويات، عينينا متشعلقة في السماء، هيجي منها المسيح مرة تاني ليغير هذا الجسد الضعيف ليكون على صورة جسد مجده. إصحاح 4. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، ده ختام الرسالة، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. يبان طبعا في التحية دي أو في المقدمة دي قد كده الناس دول قريبين لي وغاليين عليه. فبيقول إذن يا إخوتي الأحباء، إذن يعني الخلاصة بقى، والمشتاق إليهم، هو عادة يقول إخوتي الأحباء ويدخل في الموضوع، المرة دي بيقول لهم مش قادر ما أقولش وحشتوني، والمشتاق إليهم يا سروري يا إكليلي. هذه ما جاتش في ولا رسالة تاني، عشان كده رسالة فيليبي تمثل جوهرة كده من تاج بولس الرسول، مرتبط بالناس دول قوي، بيحبهم، فرحان بيهم بسبب إيمانهم القوي، حياتهم المقدسة، جهادهم. فتخيل لما يقول للولاد يا سروري، انتوا فرحتي في السماء، انتوا إكليلي اللي هقف بيه قدام ربنا. عشان كده قبل كده كان بيقول لهم ايه، عشان تفرحوني قدام ربنا اقدر اقف كده قدام ربنا يسوع اقول له شايف الولاد اللي انا جبتهم، فبيقول لهم يا سروري يا إكليلي، كل أب يقول له أولاده كده، أنتم سروري أنتم إكليلي في السماء. وولادك بقى لو روحيين كتير، لو أنت بتخدم تقول يا سروري يا إكليلي أنتم اللي هقضيكم في السماء. اثبتوا هكذا في الرب. أهم وصية يعدها ويزيدها تاني، إلزقوا في ربنا، اثبتوا في ربنا، هو عليه الباقي. أنتوا عليكم تثبتوا، وهو لما تبقوا جواه ثابتين فيه لازم يدخلكم السماء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. دول اتنين خدمات يبدو أنه وصل له كلام أن دول مش متفاهمين أوي، مش عشان ستات ولا حاجة، إنما دي معروفة أنه الخدام أحيانا يدخل الشيطان كده، إيه كل واحدة تبقى برأي زيادة. فقال لهم أنا بس بطلب منكم يفكروا فكر واحد في الرب. دي قالها من إصحاحين لما كان بيقول لنا عاوزكم كلكم فكر واحد، نفس واحد، جسد واحد. يعيدها تاني هنا مركزة على دول بالذات، كأنه عاوز يقول أنا متابع وعارف الأخبار. يا أفودية وسنتيخي فكروا فكر واحد في الرب، يعني اتفقوا، يعني اتفهموا، يعني خليكوا إيد واحدة، بلاش مين يمشي رأيه في الخدمة، مش دي الشطارة. نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص. شريك المخلص مش بعيد يكون أسقف في المدينة، عشان كده بيقول له يا شريك المخلص، لأنه شريك الخدمة يعني. ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل. هاتين عايدة على أفودية وسنتيخ، يعني مش معنى كده أن هما فيهم حتة غلط أنه يركنهم بقى ما ينفعوش في الخدمة، لا. قال له بص خليك معاهم وساعدهم في خدمتهم وركز معهم في الحتة دي، ان هم يحبوا بعض ويتفهموا. شوفوا حكمة هذا الراعي، انه يقبل كل الخدام حتى بعيوبهم وضعفاتهم ويصلح الحاجة الغلط، يعني يقبلهم انما يداوي الحتة الغلط. فبيقول له ساعدهم في خدمتهم وبعدين يمدحهم لألا الناس يعني ايه يصغروا في عينين الناس انه شاور على الغلط اللي في حياتهم. قال لهم ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، يعني بيشهد لهم بعد ما عاتبهم، بعد ما نبههم ان هم يفكروا فكر واحد، رجع يشهد لهم يقول ساعدهم، دول جهدوا معايا في الانجيل، حطهم كده كند الند، يعني جهدوا معايا في الانجيل. مع كليماندوس ايضا وباقي العاملين معي، يعني دول خدام كتير بقى في فيليبي، الذين اسماءهم في سفر الحياة. كأنه عاوز يمدحهم كلهم، ملقاش اجمل من حق من دي يقولها عشان يمدحهم. كفاية تفتكروا إن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. فاكرين لما رجعوا التلاميذ مرة من الخدمة، أول مرة تقريبا، كانوا فرحانين قوي، بس بإيه؟ يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمه. قال لهم أقول لكم حاجة أحلى وتفرح أكتر، لا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. فهنا بيفكرهم وبيفرحهم، أنتوا بتشتغلوا في حقل ربنا، تشتغلوا مع ربنا بضمير صالح، عاوزين الناس ترجع لربنا، ما لكوش غرض تاني. أسماءهم في سفر الحياة، كلمة مريحة ومشجعة جدا، أغلى حاجة في الدنيا، افرحوا بالحري أن أسماءكم في سفر الحياة. طبعا ده معناه أنه في سفر، طبعا مش بالضرورة حاجة حرفية، إنما نسمع نفس الكلام في سفر الرؤيا لما يقول لملاك كنيسة أفسس، يقول له بص اشتغل، لأنه لو ما اشتغل إن لم تتب زحزح منارتك من مكانها، لكن من يغلب لن أمحو اسمه من سفر الحياة. أحد ملائكة الكنيسة السبع يقول له اللي هيغلب مش هشيل اسمه من سفر الحياة. فبيقول له أنا في مشاكل عندك، بس الحق توب عشان اسمك ما يتشالش. موسى النبي زمان لما ربنا غضب على الشعب قال له يا رب لو هتفنيهم امحو اسمي من كتابك الذي كتبته. هو عارف ان اسمه مكتوب عنده، فقال له خلاص شيل اسمي كمان معاه. قال له لا انت موسى غالي، شيل اسمك ليه وانت حلو. ففكرة الاسم يكتب دي فكرة جميلة. في صلاة المعمودية في الطقس القبطي نقول لربنا قبل ما نعمد الطفل اكتب اسمه في سفر الحياة، اكتبه دلوقتي في صلوة خاصة تقول كده، سجل اسمه عندك يا رب، قول له انت ابني خلاص من اليوم ده ورايح هيبقى تبعك، فاكتب اسمه عندك قبل ما يختص كده ويموت معاك ويقوم معاك، يبقى اسمه بقى تبعك. انما كلمة يمحو اسمه تخوفنا تاني، ان ايه مش معنى ان اسمك اتكتب انه خلاص بقى تنام في الخط، لا، تكمل جهادك وافضل فرحان بالنعمة اللي انت فيها وماسك فيها عشان الاسم ما يتشالش. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. ما زالت نغمة الفرح تظلل على الرسالة كلها، وبالرغم ان في مشاكل وفي ناس بيبكي عليهم لما بيفتكرهم لانهم ما طلعوا بره الخط، ومع هذا لم يفارقوا فرحهم، ولسه بيقول لهم بالرغم من ده كله افرحوا في الرب كل حين. اجمل ما في الحياة الروحية انها ترفعك فوق الضيقات والاحباطات والمشاكل وتحافظ على فرحك، مش لان لكن بالرغم من. اي واحد تلاقيه فرحان تقول له فرحان ليه؟ يديك سبب. المسيح الوحيد اللي تقول له فرحان ليه يديك سبب غلط، يديك سبب ما يفرحش، يقول لك فرحان عشان مشاكل كتير. هي فرحان بالرغم من، مش فرحان لان. في المسيحية فرحان بالرغم، يقول كحزانة ونحن دائما فرحون. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. تاني قلنا ان الفرح وصية وعطية. وصية يعني اطرد افكار الضيق الارضي والتشاؤم واليأس، وتمسك بافكار الرجاء المفرحة. كمان اطلب الفرح كثمر للروح القدس، يعني يجي نتيجة الصلاة والانجيل والتناول والثبات في ربنا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. الحلم اللي هو طولة البال أو التأني، الانتظار. فالناس دول مضطهدين، مكروبين، مزلين، في مشاكل، لكن من علامات المسيح الحلو إنه دايما حليم على التجارب، عنده حلم، بمعنى إنك تبص عليه تستغرب، الراجل ده صابر إزاي، استحمل إزاي، شاكر إزاي، فرحان بالرغم من إزاي. فبيقول لهم ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. عاوز كل الناس تتفرج على الأيقونة دي، أيقونة المسيح الشاكر في الضيق. أجمل صورة للمسيحية، أيقونة المسيح الفرحان بالرغم من كل الضيقات. فبيقول لهم دي شهادة جميلة لربنا، خلي كل الناس تعرف أن أنتوا فرحانين وراضين وشاكرين مهما كانت الظروف. الرب قريب. الرب قريب يعتقد أنها كانت تحية القرن الأول. المسيحيين في بعض يقولوا ماران آسا، يعني الرب قريب، ويرد عليهم أيوة جاي، أيوة الرب قريب. فالرب قريب هي التحية المفرحة. ليه؟ إحنا هنصبر بعض بإيه؟ ربنا جاي، هانت، المسيح جاي على السحاب، إحنا مستنينه. هي دي التحية المفرحة لأولاد ربنا اللي مستنينه، إنما اللي مش مستنيه هتبقى تحية مش مفرحة. الرب قريب مش معناها بس ربنا قرب يجي على السحاب، واحنا عارفين من تعاليم الكتاب انه قريب في الزمن، انما الف سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كالف سنة. لكن كمان التحية دي تحمل معنى تاني، ان الرب قريب الان، يعني ربنا قريب منك لو شاطر تاخد بالك. الرب قريب جدا، قريب جدا في بيتك وفي شغلك وفي عربيتك وفي الشارع معاك. الرب قريب، يعني مش بس قريب بمعناها الزمني انه جاي في اخر الايام على السحاب، ولكن الرب قريب بمعناها الروحي، ان ربنا قريب في المشاكل، قريب في الضيقات، قريب في التجارب، قريب في التوبة دايما، قريب. الرب قريب. ناخدها بالمعنيين، معنى الروحي والمعنى الحرفي. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وصية جميلة طالعة من خبرة معلمنا بولس الرسول. قال لا تهتموا بشيء. هنا لا تهتموا يعني لا تعولوا هم شيء، لأن بولس كان بيهتم بالخدمة. هل معنى كده بيقول حاجة ما بيعملهاش؟ لا، إنما مقصود بيها ما تعولش هم حاجة. ربنا قريب، ربنا شايف، ربنا شايل كل حاجة. لا تهتموا بشيء. طب تعمل ايه في الهموم الكتيرة اللي جاية دي؟ في كل شيء حولها الى صلاة دعاء مع الشكر. مش انت عندك مشاكل؟ محدش ما عندوش مشاكل. ايه رأيك تحطها عند ربنا وتعيش رايق؟ اشطر واحد هو اللي يعمل كده. كل مشكلة صغيرة وكبيرة ياخدها كده حطها في ايد ربنا ويكمل حياته في سلام، يقول دي مش عندي خلاص، دي عند ربنا، هو اللي شايلها، هو اللي يتصرف فيها. لا تهتموا بالشيء. ما هو لو وقفت على كده نقول له طب ازاي، ازاي ما نعولش الهم، الهموم كتير. فهنا بيدينا الحل، يقول لا تهتموا بشيء، حولوها على ربنا. بل في كل شيء، في كل شيء تعني كل الأمور صغيرة أو كبير، في مشاكل كبير وفي مشاكل بتاعت كل يوم، وفي مشاكل أولادنا وفي مشاكل أحبائنا، في ضيقات مادية وضيقات مرضية، كل شيء حوله صلاة ودعاء مع الشكر. عشان كده يقول لك ساعات الشيطان يجرب الواحد انه يسرح في الصلاة، ففي موضوع يشغله في الصلاة، بدل ما تسرح ايه رأيك الموضوع اللي جاي لك فيه سرحان ده حوله هو ذاته صلاة. يعني عندك مشكلة في الشغل، جاي تصلي اتشتت، طب ما تدخل ربنا في الموضوع، قول له رب او احكي لك حكاية، يا رب عندي واحد زميلي في شغلي تعبني، حولها صلاة، حط المشكلة عند ربنا خلاص، واطلع مبسوط ان هو اللي هيشيل المشكلة. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. مع الشكر ليه؟ طب ما هو لسه في هموم. الشاطر اللي يشكر حتى وسط الهموم، وهو بيطلب الطلب يشكر ان ربنا سامع الطلب، ويشكر بإيمان ان ربنا هيسمع للطلب، لأن الشكر في الصلاة يدي قوة للصلاة. لما الواحد يشكر يدل على إيمان وثقة أنه متأكد أن ربنا سامع، ومتأكد أن ربنا هيعمل الصالح. فالشكر دايما علامة إيمان قوي، بالذات لما يجي في وقت ظروف صعبة. اللي فات ده بقى يوصل لحاجة جميلة قوي، لو عشت عندك إحساس أن الرب دائما قريب، ولو عشت بتنقل كل همومك على مذبح الصلاة والشكر، ولو عشت حليم تنتظر الرب في كل وقت، تبقى النتيجة ايه؟ وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يعني ايه الكلمة دي؟ غالية قوي، محدش فينا ما يتمناش ما يشتهيش التعبير الجميل ده، سلام يفوق كل عقل. سلام يجنن، سلام فوق الحسابات فوق العقل. لما تلاقي بولس جوه السجن بيسبح، ده حاجة فوق العقل، دي حاجة مش طبيعية. تلاقي شهداء طالعين يستشهدوا وهما بيرتلوا، دي حاجة فوق العقل، حاجة مش طبيعية. ما تلاقي أم فرحانة إن ولادها بيستشهدوا قصادها عشان تطمن على أبديتهم، ده فوق المنطق، ده فوق العقل. ما تلاقي واحد عنده هموم وخسارة ومشاكل ضخمة وعنده سلام، يا سلام يفوق كل عقل. يعني سلام مفيش منطق يفسره، مفيش عقل يستوعبه، لأنه سلام الله مش سلام الدنيا. بس ده يجي ازاي؟ يجي بالخطوات اللي قبلها. الرب قريب، لازم توصل لدي، ربنا جنبك على طول، خلاص عاوز ايه تاني؟ وان كل حاجة صلاة ودعاء مع الشكر، وانك حليم في انتظار الرب، وانك عايش فرحان بربنا. لو عملت اللي فات هتوصل الى الاحساس ان سلام الله الذي يفوق كل عقل. هذا السلام مش مجرد حالة من السعادة والبهجة، إنما كمان له دور روحي عميق. الشخص اللي عنده سلام تلاقي قلبه وفكره ما يطلعش بره المسيح، يقول هذا السلام يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. برضو اللي منكم بقى بيجاهد يقول يا ريت احنا نفسنا حكاية يحفظ فكرنا في المسيح دي، ده أنا مخي بيتشتت يمين وشمال حتى في الصلاة، ده أنا قلبي يرمي يمين وشمال في الدنيا حتى لو أنا في القداس. طب عاوزين نوصل لها دي، حكاية القلب والفكر في المسيح على طول، دي عاوزة سلام. السلام يجي ازاي؟ عاوزة حلم، عاوزة الرب قريب، عاوزة صلاة ودعاء في كل شيء مع الشكر. كنا قلنا ان بولس يتميز دايما انه في ثلاث كلمات كده يمثلوا الحياة الروحية كلهم، صلاة فرح شكر. يقول في تسالونيك الأولى 5، صلوا بلا انقطاع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. هتلاقوها واضحة قوي في رسائل كتيرة، إن هذا الثلاثي مرتبط ببعضه دايما، صلاة على طول، شكر على طول، فرح على طول. ويقول في تسالونيك 5، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لو سألت ربنا إيه مشيئتك من جهتي؟ يقول لك عاوزك فرحان على طول. طب اوصل لها ازاي يا رب؟ صلي على طول. طب اصلي على طول اقول ايه؟ اشكر على طول. فرحان بيصلي شاكر، هذه هي مشيئة الله. بعد كده اعمل اي حاجة هتلاقيها تطلع صح. سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، تلاحظوا أنه مش عارف يخلص الرسالة، ثالث مرة يقول أخيرا، يعني من حبه لأولاده، عارفين اللي مش عارف يطفي التليفون، مش عارف يخلص المكالمة، ده من الود والحب، في كلام حلو بيقوله وفرحان بأولاده، إنما كلام مش راضي يخلص. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيت حسن، كانت فضيلة، إن كان مدح ففي هذه افتكر. يعني إيه؟ اعمل كل حاجة صح، ادخل في كل حاجة حلو، ما تعملش ولا حاجة وحشة، ما تدخلش في ولا حاجة بره ربنا. شوف إيه صح، إيه طاهر، إيه عادل، إيه يسر، مسر يعني فرح ربنا، إيه سيرته حلوة، إيه يجيب مديح لإسم ربنا، إيه في فضيلة، الحاجات دي بس هي اللي تشغلك. فتلاقي المسيحي دايما مشغول بحاجات حلوة، خدمة يخدم، مجاملة حلوة يجامل، صلاة يصلي، اجتماع يجتمع، درس كتابي يدخل في الكتاب، كل حاجة تلاقيها ماشية صح. ففي هذه افتكروا، يعني في كل ما هو صالح ادخلوا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا فعلوا. دي تؤكد مبدأ عندنا اسمه التقليد أو التسليم. طب احنا يا بولس معلش ما شفناكش، ما استلمناش منك، ما احنا استلمنا من اللي استلموا منك. وهكذا التقليد ينتقل عبر الأجيال. ده يؤكد ان هناك جانب الإنجيل تقليد، بمعنى ايه؟ بمعنى تسليم الحياة المسيحية من جيل لجيل، بدأت من المسيح له كل المجد إلى الرسل وإلى تلاميذهم ومن تلاميذهم إلى تلاميذهم. ودي عنوانها ما تسلمتموه ورأيتموه وسمعتموه وتعلمتموه في هذا فعلوا. إذن الحياة المسيحية مش مجرد وعظ ولا كلام ولا شعارات ولا مبادئ، دي حياة على بعضها، بتشربها شرب، تاخدها من أبوك كده شربة عبر العشرة والتلمذة، وتسلمها للي بعدك، وهكذا من جيل إلى جيل. فمعلمنا بولس كأنه بيفسر الآية اللي قالها في الإصحاح اللي فات لما قال تمثلوا بي، طلعت بقى أن الناس دول معشرينه. هنا لما شرحها بالتفصيل قال اللي تعلمتموه فيا وتسلمتموه مني وسمعتوه وشفتوه فيا هذا فعلوا. وإله السلام يكون معكم. سهل أوي الواحد لما يقعد مع شخص روحاني يقول له أصلا أنا اتعلمت من أبويا الروحي، أو شفت البابا كرولوس بيعمل، شفت أبونا ميخائيل إبراهيم بيعمل، شفت، واخدين بالكم؟ هو نفس المنهج. يعني يسألوه سؤال يقول لك أصلا أنا شفت بيعملوا كده. فيبقى مش بس بيقولها كآية، ما هي طبعا لازم هتطابق مفهوم في الكتاب، ما فيش تعارض أبدا بين التقليد السليم والكتاب المقدس. لكن مش بس بيقول الفكرة بآية، بيقولها بخبرة، خبرة حياة شافها وسمعها ولمسها، وبتتنقل لكل جيل. ثم أني فرحت بالرب جدا. ما أنت فرحان من أول الرسالة، إنما في حاجة تانية فرحته أكتر. شوف كمان جدا دي طلع يعني شديدة، فرحت بربنا جدا. إيه بقى اللي فرحك أكتر من كده وإنت لسه هتحاكم قدام نيرون؟ لأنكم الآن قد أظهر، أظهر بالزين دي يعني ظهور، ظهور فلاورز يعني، أظهر أيضا مر اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. يعني إيه؟ أتاري هم بعتوله في السجن بعض العطايا من فيليبي لغاية روما، فلما وصلت العطايا من بتوع فيليبي عاوز يشكر، إنما كأب مش عاوز يقول يعني يبان إنه محتاج، لأن هو فعلا هيقول أنا مش محتاج، لكن كمان لازم يشكرهم لأن العطايا دي ناس دول غلاب على قدهم، كونهم بعتين ده معناه حب شديد. فقال لهم فرحت جدا لما حسيت إن أنتوا عاوزين تعتنوا بيه، ما كنتوش عارفين وصلت الاعتناء بتاعكم لغاية عندي. فقد أظهر اعتناءكم بي، يعني إيه؟ عنايتكم طلعت ظهور كده، الذي كنتم تعتنون ولكن لم تكن لكم فرصة، يعني واصل محبتكم من بدري أنا عارف محبتكم ودعواتكم وصلواتكم واهتمامكم بي، وأخيرا وصل الورد لغاية عندي في السجن. فاهمين المعنى؟ كنتم تعتنونه ولم تكن لكم فرصة عشان البعد، هو في سجن في روما وهم في بلد تانية، فمش طايلين يخدموه إنما نفسهم يخدموه. فلما بعتوا الحاجة ووصلت قال لهم حسيت قد كده أنتم من بدري عاوزين تخدموني ومش عارفين، فحسيت بمحبة جديدة منكم ففرحت بيها جدا. المحبة حاجة تفرح، حاجة غالية أوي، مفيش أغلى من المحبة في الدنيا. ومحبة الراعي لرعيته والرعية لرعيها دايما شيء مفرح، لأنها تمثل محبة المسيح للكنيسة والكنيسة للمسيح. ليس أني أقول من جهة احتياج، لألا واحد يقول بدل بينبسط نبعت تاني، لا هو مش بتاع كده، هو طبعا مستغني، إنما لازم يشكر ويشجع لأنها محبة صادقة، فيقول لهم ليس أني أقول من جهة احتياج، محدش يفتكر إن بقول كده عشان تبعته تاني. فإني قد تعلم، فرصة يديهم درس بقى، إني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. علمهم آخر درس في الرسالة، يقول لهم أصلا أنا تعلمت أكون مكتفي أيا كانت الظروف. تعلمتها إزاي؟ ده درس صعب أوي. يقول أعرف أن أتضع. أتضع هنا بمعنى أتزل، مش أتضع تواضع، طبعا هو عارف التواضع، بس هنا يقصد الظروف لما تكسرني. قال أعرف أتكيف في سجن بلاط تلج، أعرف، ومفيش لقمة ماشي، والدنيا برد الدنيا حر، هعرف، أعرف أن أتضع. وأعرف أيضا أن أستفضل، يعني يجي اليوم اللي يفيض عني، ما أعرف برضه أعمل كده. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت. يبقى الدرس ده ما جاش بوعظة ولا فكرة، ده جيب إيه؟ تدريب. خلي بالكم مبدأ بقى هنا روحي، إن الدروس الروحية الغالية دي تحتاج تريننج، تحتاج تدريب. هو اتدرب إنه يكتفي، الأيام دربته إنه يشكر في الفقر في الغنى في السجن في الهوى في المركب في البحر في كل حتة، متعود يشكر. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع. لما يشبع يقول أشكرك يا رب، ولما يجوع أشكرك يا رب برضه. تدرب، درب على كده. وأن أستفضل وأن أنقص، يعني يفضل عني وينقص عني، أكل أقل من طاقتي أشكر ربنا، ويفيد عني وبرضه أشكر ربنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. هنا الآية المشهورة اللي قالها بولس، قالها وهو في السجن. واحد يقول له طب يا أخي بدل تستطيع كل شيء ما تطلع من السجن. لا، أستطيع هنا يقصد أستطيع أن أحتمل كل شيء طول ما أنا جوه المسيح، أستطيع أن أتكيف مع كل الظروف بفرح وبشكر طول ما المسيح معي. أستطيع كل شيء مش يقصد بها المعجزات، وإن كان فيها معجزات أحيانا، لكن هي القضية مش المعجزات، هي كيف تعيش في كل شيء منتصرا فرحانا قويا مهما كانت الظروف دي، محتاجة إيه في المسيح الذي يقوين. فلما قال أستطيع كل شيء كان يقصد أستطيع الظروف والتكيف معاها واحتمالها والشكر فيها أيا كانت، يعني مش فارق خالص بقى، خير ما فيش خير ما تفرقش، في المسيح يسوع الذي يقوين. هنا في المسيح الذي يقوين تحسه برضو بيرجع تاني لكلمة في المسيح، هو حاسس إنه جواه لما بيقول لأوجد فيه لأعرفه، فهو جوه ربنا، فدي مفرحاه خلاص، مش فارق معاه بقى السجن والسجان والمساجين ونيرون واللي هيحصل بره واللي هيحصل جوه. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. يرجع تاني يشكرهم، غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. يعني أنا مش بقلل من اللي عملتوه، لا، ده أنتوا كتر خيركم، فعلتم حسنا لأنكم شاركتوني ضيقتي. يعني بالرغم أنه قال لهم أنا مش محتاج، بس عشان ما يصعبش عليهم قال لهم لا أنتوا عملتوا حاجة حلو. وأنتم أيضا، هيشكرهم تاني، تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مكدونيا، فاكرين في المقدمة قلنا مكدونيا دي المقاطعة اللي فيليبي فيها أول بلد، واللي قبلها كان ظهر رجل مكدوني في رؤيا البولس يقول له أعبر إلينا وأعدنا. فأول ما بدأ الخدمة في المنطقة دي كلها لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. يقصد إبدي هو في الوقت ده انشغل بتجميع تبرعات للفقراء بالأخص في أورشليم، كان مشغول بالرغم من كل اهتماماته الروحية والكرازة أنه يسند المسيحيين البسطة الأوائل الفقراء اللي في أورشليم وقت المجاعة. فعمل زي حساب للأخذ والعطاء، زي يعني دفاتر الخدمة دي. فقال لهم أنا عاوز أشهد لكم أنتوا أول ناس شاركتوني في الحكاية دي. فمش بس بيشكرهم، طلعهم بقى من الحاجة الشخصية والتبرعات اللي جات له هو عشان في السجن إلى حاجة أهم. قال لهم أنا مش ناسي، أنتوا ناس حلوين قلبكوا حلو، أول ناس في مقدونيا ابتديتوا تدخلوا معايا في موضوع خدمة إخوة الرب اللي في أورشليم. لم تشاركني كنيسة واحدة في الأول يعني في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، كنتوا أول ناس تعملوا كده. فأنتم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، كانوا يبعتوا له وهو بيبشر في بلد عشان يصرفوا على خدمته، لأنه دخل على بلد جديدة زي تسالونيكي يقوم هم يبعتوا له شوية أكل كده ومعونات عشان هو الخدام يفضل الخدمة. فواضح أن الناس دول محبتهم، ما كانش يطلب بقى الطلب ده، دي من محبتهم بس. ليس أني أطلب العطية، تاني بينوه على فكرة أنا ما بطلبش، ربنا بيبعت لوحده، ده مبدأ كتابي، محدش يمد إيده يبحث عن عطايا، لا الفلوس تيجي تحت رجلين الرسل. ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. معنى عميق أوي. قال على فكرة لما بشجعكم على الحاجات دي مش لأن الخدمة محتاج ولا لأني محتاج ولا لأن الخدمة هتقف لو أنتم ما دفعتوش، لا لا لا، ده أنا كل تفكيري هتاخدوا ثواب قد إيه لما تعملوا كده. ده أنا عاوزكم تدخلوا في الخدمة دي وتتبرعوا عشان شايف أجرها كبير في السماء، شايف إن ده ثمر متكاثر لحسابكم. واخدين بالكم؟ أنت لما تشجع حد يخدم أنت مش هيتكرم علينا يخدم، ده أنت بتديله نعمة إنه يجي يخدم، ده أنت بتفتح له باب السماء، ده أنت بتديله ثمر في السماء، ده أنت بتحط رصيد، بتفتح له رصيد في الأبدية. فلما تشجع حد إنه يتبرع أو يخدم بأي نوع من الخدمة ده ثمر لحسابه مش لحساب الكنيسة، الكنيسة مش محتاجة. ولكني قد استوفيت كل شيء، تاني أنا مش محتاج حاجة، استوفيت كل شيء واستفضلت. شوفوا بقى لما يكون في السجن يقول لك أنا استفضلت، يعني عنده فضلات، يعني عاوز يقول أنا مش محتاج خالص، عندي زيادة. قد امتلأت، بمعنى أنا فرحان جدا بربنا وبعطاياكم وبالمحبة اللي بيننا ومش محتاج حاجة. إذ قبلت من أفروديتوس، فاكرينه أفروديتوس اللي اتكلم عنه في صحاح 2 اللي بعته لما كان عيان يطمنهم عليه ورجع له بالأخبار والعطايا، قبلت من أفروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. شوفوا بقى لما يبص لكل حاجة بمنظار روحي، أصل الزبايح دلوقتي ما بقتش بقى على مذبح المحرقة اليهودي ولا بقى الفطير بتاع اليهود بتاع زمان، لا الزبايح زبايح حب، زبايح عطاء. قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده محسوب عند ربنا كأنك قدمت ذبيحة مرضية مقبولة ليها ريحة عطرة عند ربنا. لأنه كان اليهود لما يذبحوا ساعات يحطوا أطياب على الذبيحة عشان تطلع بخور أو دخان له ريحة عطرة. عشان كده بولس في كورنثوس يقول أنتم ريحة المسيح الزكي، المسيح اتصلب وإحنا ريحته بقى اللي طالعة في الدنيا كلها. فبيقول أنا أخذت منكم نسيم ريحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. يدعي لهم بقى آخر دعوة، يقول فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يعني ربنا يعوضكم، هي معناها كده بس بيقولها بطريقة بقى جميلة وعميقة، يقول ربنا يسدد كل احتياجاتكم زي ما انتوا بصيتوا لاحتياجاتي. كل احتياجكم دي بحرها واسع جدا، في احتياجات جسدية ربنا يملى احتياجك متحتاجش لحد أبدا، وفي احتياجات نفسية محتاج حب مش لاقي حب في الناس ربنا يملى احتياجك، طب محتاج أمان ما عنديش شهادات تأمين وحاجات من دي ربنا يملى احتياجك للأمن، عندي احتياج للنجاح، ربنا يملأ احتياجك بالنجاح، عندي احتياج للغفران، ذنبي أكثر مما يحتمل، ربنا يملأ احتياجك بالغفران، يملأ احتياجكم أيا كان نوع، يعني ربنا يسد احتياجك النفسي والجسدي والروحي مهما كانت الظروف، بحسب غناه في المجد. ربنا غني، مش هيعجز أبدا أنه يسد احتياجك في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الدهرين أمين. كعادة بولس يختم دايما بتسبيح لله، حتى لو تسبيحة صغيرة كختام للصلاة. دي برضو تؤكد أنه يمزج التعليم بالصلاة، لأنه دايما في حضور ربنا، فتلاقيه يتكلم مع الناس وفجأة ينقل الكلام لربنا، لأنه ربنا مش برا الموضوع. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، دي نظرته الجميلة لكل الناس. يسلم عليكم الإخوة الذين معي إن كانوا مساجين معاه أو زوار. يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. عاوز يقول لهم ضمنيا بالمناسبة المسيح دخل بيت قيصر، يعني هناك مؤمنين عند نيرون ذاته دلوقتي، في ناس في بيت قيصر بقوا تبعنا، فبيقول لهم بيسلموا عليكم من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. كتبت إلى أهل فيليبي من روما على يد أفروديتوس، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.